بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع آيات سورة الأحزاب، وقد وقفنا عند الآية السابعة وهي قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآية هنا لها تعلق بما قبلها، إما أنها متعلقة بالآية الأولى من السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ويصبح وسيلة التعليق أن يذكر إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، أو إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. والبعض قال متعلقة بالآيات الثلاثة الأولى: توكل على الله وكفى بالله وكيلا، واذكر إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. والبعض جعلها متعلقة بما قبلها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وكأن هذا حكم عام في سائر الأنبياء. قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، المتكلم بين واضح هنا هو الله، المتكلم بهذا القرآن هو الله، هذا كلام الله. فقوله سبحانه: وإذ أخذنا، الذي أخذ الميثاق هو الله. نعرفين أن في مواثيق كثيرة أخذت على الناس، منها مثلا ما أخذ على بني آدم حينما أخذ الله عليهم الميثاق وهم في عالم الذر. أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يتبعوا النبيين. وكذلك أخذ الله الميثاق على النبي: لتبيننه للناس، وعلى كل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق يعني العهد الأكيد، الأصل اللي احنا مكلفين بحكم شرعي، لكن حينما يأتي ميثاق وتأكيد وعهد، عمل زي الجنذر يقول لله عليك أن أنذر لأفعلن كذا وكذا وكذا، يقول يجب عليك أن تفعل، طالما الذي نذرت أن تفعله مش حرام، مباح أو مستحب، يجب عليك الوفاء. لماذا يجب علي الوفاء به وهو ليس بواجب؟ مجرد مش حرام، لأنك نذرت، لأنك ألزمت. فالمعاهد أو المعاهد ربه الذي أخذ عليه الميثاق ينبغي عليه أن يوفي بالعهد والميثاق. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وإن أخذنا من النبيين، والنبيون كل عبد اصطفاه الله ورفعه، لأن النبوة أحيانا من النبوة المكان المرتفع، ومن الإنباء على الإخبار أن الله أخبره بالوحي. ولهذا يقال نبيين نبيين من النبأ. وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم، ويدخل في هؤلاء المرسلون من باب أولى، على القول بأن هناك فرق بين النبي والرسول، وأن النبي من نبأ ولم يحمل الشريعة يبلغها، وأن الرسول من نبأ وأرسل الرسالة عامة أو خاصة. وإذا أخذنا من النبي يعني من جميع الأنبياء، الألف واللام والجمع بتدل على العموم، يعني لا يستثنى من ذلك نبي، من جميع الأنبياء، من كل الأنبياء. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ومنك تعود على من؟ المخاطب الأول بهذا القرآن هو رسول الله، أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المخاطب الأول. ومنك، وهذه خاصة به ولا تنتقل لكل مخاطب آخر، يعني لا تقل لي ولا لك، ونحن أيضا مخاطبون بالقرآن. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء خمسة ذكروا على نسق واحد في موضعين من القرآن، في هذا الموضع موضع أخذ الميثاق عليهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وجب أيضا على ذات النسق في سورة الشورى، في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هم دول الخمسة الذين جاءوا على في سياق واحد على نسق واحد في آيتين من آيات القرآن، الآية الأولى في الأحزاب في أخذ الميثاق من النبيين وخاصة من هؤلاء، والآية الثانية في الشورى في شرع الدين أو شرع الشرائع أو إيجاب الشرائع على الأنبياء والمرسلين وخاصة من هؤلاء. شرع لكم يا معشر المسلمين من الدين مثل ما شرع لنوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. والمراد بالدين هنا أصل الدين هو عبادة الله الواحد الأحد، إن الشرائع في تفصيلاتها لا مانع أن تختلف من شريعة لشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعهد، ديننا واحد وشرائعنا شتى. تتفق الشرائع لأصل التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع النبي واجب الطاعة والاتباع في زمانه أي كان هذا النبي. معظم الشرائع تأمر الصلاة والزكاة والصلة والعفاف وصلة الأرحام، لكن تفصيلات هذه تختلف من شريعة لشريعة، بدليل إحنا فرض علينا 50 صلاة في ليلة الإسراء والمعراج ثم خففت إلى 5. لو كانت القضية هم الخمس صلوات دول كان ربنا ابتداء فرض 5 صلوات وقال هكذا فرضت على الأنبياء قبلكم، لكن كل نبي كان يصلي، فالصلاة مفروضة في كل دين، والصوم كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والزكاة صلة الأرحام. أصول الدين، أصول التعامل، التي يقرها العقل ولا يختلف عليها الناس وتتوافق مع الفطر هي واحدة في كل شريعة، لأن الدين واحد، أصل الدين واحد، لكن التفصيلات بتختلف من زمان لزمان ومن وقت لوقت. وقول النبي إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، لأن الإخوة إما أن يكونوا من أب وأم اللي هم أي أشقاء، وإما أن يكونوا إخوة من الأب، وإما أن يكونوا إخوة من الأم، كل دول إخوة. يعني أولاد أم واحدة وإن اختلف الأب، معقولة دي معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة، المرأة تزوجها مرتين، تزوجها من رجل مات عنها أو طلقها وكانت قد أنجبت ثم تزوجت من غيره فأنجبت. الأولاد إخوة لأم وإن اختلف الأب والأم. والعكس، الرجل يعدد في زواجه فيتزوج أكثر من واحدة وينجب من كل امرأة الأولاد وإيه؟ إخوة لأب، بس مش إخوة لأم، من أب واحد وإن اختلف الأمهات. والرجل الذي يتزوج واحدة فقط فينجب منها أولاده، يبقوا إيه؟ أشقاء من نفس الأب ونفس الأم. الرسول قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات هم أولاد الأب الواحد وإن اختلفت الأمهات. بنو العلات إذا كانوا من أب واحد وأمهات شتى، وبنو الأعيان إذا كانوا من أب واحد وأمهات واحدة. يعني البطن الأول أو الجيل، يعني الجيل الأول من أبناء آدم دول بنو إيه؟ أعيان، أب واحد وأم واحدة. وبنو الأخياف، الأخياف هم الذين يكونون من أم واحدة وإن اختلف الآباء. فالرسول وصف الأنبياء بأنهم إخوة لإيه؟ يعني ما قالش إخوة لأعيان ولا لأخياف، وإنما قال إخوة لعلات دينهم واحد وأن شرائعهم شتى، كما بينه في آخر الحديث قال ديننا واحد وشرائعنا شتى. جمهور أهل العلم، أهل السنة والجماعة، قالوا إن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، ورب العزة قال للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف أهل العلم في معنى أولي العزم من الرسل. أكثر الأقوال شهرة أنهم هؤلاء الخمسة، محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قالوا هؤلاء الخمسة هم الذين يتنازعون الشفاعة يوم القيامة حتى تصل إلى محمد من بعد أبيهم آدم. يعني لما الناس يقولون اذهبوا إلى أبيكم آدم، أي يشفع في القضاء فيكم، فيأتون آدم فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أو رسل إلى أهل الأرض، سماه الله عبدا شكورا. فيأتون نوحا فيقول لست لها، لست لها، ويذكر ذنبه، يقول أنا دعوت على قوم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، لكنه يقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى محمد، إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليه أجمعين فيقول أنا لها، أنا لها، فيكون صاحب الشفاعة الرسول. قالوا في مناسبة إن هم الخمسة أولو العزم من الرسل، هم الخمسة من أولاد آدم اللي بتمر عليهم إيه؟ الشفاعة العظمى، وكلهم يأباها حتى تأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. واحد يعلم ما يتدافع عليه هذا شرف عظيم لسبب كما هو واضح الخوف الشديد من الله. وكل نبي يذكر ذنبا حتى وكان ذنب النبي في عرفنا احنا لا شيء لا يساوي شيء لكن هو يذكر عظيما حتى ان كان قد تاب الله عليه وهذا ربنا تاب عليه بنص. لكن يقول هذا ليس مقامي هذا ليس مكاني وكانهم يعلمون ان هناك من هو اهل لها او هو ينتظرها او هو قد قدر الله لها تمر عليهم هم الخمسة حتى تأتي إلى النبي لبيان مزيجات لا والشرط إن النبي لما يشفع لن يشفع لهذه الأمة فقط وإنما يشفع لجميع العالمين ليقضي الله بينهم. البعض قال كلام آخر في أولي العزم من الرسل أثر عن بعض المفسرين من التابعين كلام مختلف زي مثلا إن أكثرهم صبرا فذكر نوح وهود وصالح أو الذين جهروا الدين وعذبت أقوامهم أو نحو ذلك. لكن الأشهر كلام أهل العلم عند أهل السنة أن أولي العزم من رسل هؤلاء الخمسة. وينبغي أن نعلم أن كل نبي ورسوله صاحب عزم لأن معنى أولي العزم يعني أصحاب العزم والحزم والقوة والإرادة والصبر والجلد حتى يبلغوا رسالة ربهم. عشان كده ما تجدش في الأنبياء واحد متهور ما تجدش في الأنبياء واحد عنده خور في العزيمة لكن هم قولوا العزم في ذلك كله لأن العزم والحزم والجلد والصبر وفعل الأفضل وإن كان غير الأفضل مباحا أو متاحا الأخذ بالعزيمة وإن كانت الرخصة مطروحة هم دول للعزم. كل نبي وكل رسول له من العزم نصيب وحظ لكن هؤلاء هم أكملهم في ذلك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم على الحصر أنهم رتبوا ترتيب زماني يعني بدأ من نوح إبراهيم موسى عيسى بن مريم ودي حقيقة. فالترتيب هنا ترتيب زماني بحسب السبق في الإرسال في الزمان. لكن الملحظ أيضا أن وجود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف للنبي. ففي هذه الآية وإذا أخذنا من عموم النبي ميثاقه ثم لما بدأ يخص بالقليل ومنك يا محمد فهو بعد محمد قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. واحد يقول لي بس آية الشورى بدأ بنوح قبل محمد قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. بدأوا نبيين بذكر نوح قبل ذكر محمد. ليه؟ لأن المجال هنا يقال للنبي إن شريعتك هي شريعة من قبلك هي شريعة نوح ومن جاء بعد نوح. فكان الأليق أن يذكر ما وصى به نوح يعني ما شرع لك يا محمد هو الذي وصينا به نوح وهو الذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لكن أيضا بعد أن ذكر نوح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال هو التقدم في الذكر يعني مزيد فضل يعني ممكن نرتب الأنبياء الخمسة دول بهذا الترتيب في الآية ونقول أفضلهم محمد ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لا أهل السنة لا يقولون هذا لأن الفضل يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. والحقيقة كل نبي له ميزة من الفضل وربما لا تكون لغيره. فموسى كلمه ربه وكلم الله موسى تكليما ولم يؤتي هذا لغيره. والمسيح عيسى بن مريم سواه الله ونفخ فيه روحا من غير الأرض وأعطاه المولى تبارك وتعالى القدرة على إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله. وهكذا ما من نبي إلا وله شيء يخص به. فنحن لسنا في مجال ترتيب النبيين، لكن الذي عليه أهل السنة أيضا من استقراء النصوص القرآنية والحديثية أن أفضله هو صاحب الشفاعة العظمى إذا كانوا يتدافعونها حتى تصل إليه، فهذا باب من أبواب الفضل. ثم بعد ذلك الخليل إبراهيم، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيما خليلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل من أفضل الخلق أو من خير الناس يقول إبراهيم، كما في صحيح مسلم أنه قيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم خليل الرحمن. اللي يدل بالأفضل على الإطلاق هو من اتخذه الرحمن خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكان النبي يقول هذا ويعرف هذا الفضل والقدر للخليل وهو أبوه من النبيين، حتى أخبر أصحابه في آخر عمره لما أمرهم أن يسدوا الأبواب التي شرعوها في المسجد. كان كل صحابة من دول بالذات أغنياء الصحابة يشتري بيت على حدود المسجد ويفتح باب بيته على المسجد، فتجد المسجد محاط له أبواب صحيح معروفة الناس تخش منها، لكن في سائر حوائطه محاط بطور للصحابة. وكان كل صحابي يعمل نفسه، والرسول كان عامل كده. كان أبياته أو دوره التي هي موجودة إلى الآن وفيها قبره كانت بحذاء المسجد القديم. وكان النبي يخرج من بيته إلى المسجد مباشرة، شكل نزل الحكم: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كان بعضهم لما تصيبوا الجنابة ما عندوش المية حتى في البيت حمام ولا في المية، اللهم إلا أن يكون منشور، فيخرج ليغتسل في بئر من الآبار في وستان من المساتين. المدينة مليئة بالحوائط والمساتين اللي فيها الآبار، فالرجل يذهب فيغتسل في بئر من الآبار فيمر بالمسجد رغم عنه غصب عنه، ايه يطلع من الباب اللي هيعدي منه من ناحيه المسجد. فرب العزه اذن في هذا اللي هو المرور، نهى عن المكث في المسجد الجنوب، قال: ولا جنوبا الا ايه الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، اي فاذا اغتسلتم فيحل لكم المسجد وتحل لكم الصلاه. الرسول في آخر الوقت قال: سدوا الأبواب، سدوا كل الأبواب، كل باب مفتوح المسجد يتقفل. وفي بعض الروايات قال: إلا باب أبي بكر، وفيها إشارة استخفافا. سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر وإلا خوفا أبي بكر. وقال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الرسول مالوش في الدنيا كلها من البشر خليل إلا واحد بس، الخليل هو المحب المصافي اللصيق الصدوق اللي بيقولوا عليه النهارده الأنتيم، صاحبك الأنتيم اللي ما بيسيبكش ياكلت ما اعرفش جايب كلمة أنتيم منين. فده سميه ايه؟ صديق. اه صديق، بس لا اكتر من صديق، ده اسمه ايه؟ محب. اكتر من محب، خليل. ان الحب تخلل أغشية القلب، تخلل أغشية اللحم والدم. فالرسول قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. لو في واحد ينفع اتخذه خليل يبقى مين؟ أحب الناس إلي وأقرب الناس مني أبو بكر. ولما سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، أو قيل من الرجال، قال أبوها. فلو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن دخل صاحبه خليل الرحمن. ولاحظ ان خليل الرحمن ما بتاتيش من العبد، ده بتاتي من الرب. قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا. لاجل هذا لما رزق ابراهيم بالولد على كبر السن قيل له احمله الى الصحراء واترك الخليل. قال له انت طبعا بعض الناس يعبروا تعبيرات يقولوا غار الخليل فابره، لان الحب الولد نيزا، واذا رزق الولد على كبر السن فالحب بيكون زايد. لما ترزق ولد انت عندك 60 70 80 سنه وكانش عندك اولاد طول عمرك، كنت محروم من الخلفه، فبيبقى الولد له معزه غير عاديه، فيتقال له خده ارمي في الصحراء فيفعل. يبقى الحب اصلا لمن؟ لله. للولد ربنا طبعا يكتب له الاجابه، ترتيب ربنا، فيقول له ايه؟ اذبحه اذبحه. فلما يفعل ينجيه الله عز وجل. مش هقول بقى عبارات من قال من غار الخليل، لكن عشان نقول ان ابراهيم ما كان يقدم احدا في الحب على من؟ على الله، على خليل الله، ولهذا استحق هذا اللقب. ولم ينله من الناس بعد ابراهيم الا محمد. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي لفظ ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. يبقى هذه معرفات التفضيل، لكن لا يجوز لنا بعد ذلك ان نخوض في احد من النبيين فننتقص منه او من قدره او من شانه. وقد قال لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم انا خير من يونس. ولما تسال اشمعنى يونس؟ لماذا يونس بالذات؟ نقول ان قصه يونس في القران ربما يتسارع الى اذهان الضعفاء من امثالنا ابن يونس عاصم وعاقب، لان ربنا وصفه انه خرج مغاضبا، وذنون ان خرج مغاضبا يعني غضب من القوم، وانه خرج اي هاجر بغير اذن من ربه، وان الله ابتلاه فالقي في اليم، القي في البحر فالتقمه الحوت، وكل دي عقوبه دنيويه، التقام الحوت عشان يموت في بطنه. لكن قال ربنا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. بعض اللي يقرا القصه او يستحضر هيقول ايه؟ يقول ده انا افضل من الناس، ده انا ممكن اكون تعمل وانتج احسن من كده واعمل احسن من كده. فالرسول قال لا يقولن احدكم انا خير من يونس. وانا تعود على القائل انا وانت من اي حد، اوعى كده، لان انت لست خيرا من يونس قولا واحدا. وتعني ايضا انا، اي متكلم اولا وهو محمد، حاشو ان محمد افضل من يونس. وكانه اراد ان يغلق لنا هذا الباب، فباب التفضيل مرجعه الى الله. اما نحن فقد نهينا عن التفرقه، لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم. أرجعت لآية الميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق والعهد، تفعل تلتزم تعاهد على هذا، بلى هذا هو الميثاق والعهد. غليظ يعني ايه؟ يعني مؤكد وشدد، اوعى يخرب منك هذا الميثاق والعهد. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. طبعا هنا السؤال، طب ايه هو الميثاق اللي اخذ على النبي؟ اول حاجه دعوه الناس الى اعبد الله ما لكم من اله غيره. كل الانبياء امروا به، ما فيش نبي يقول اصلا الظروف صعبه مش قادر، مش هينفع. ولو وقع في خلل نبي شيء من هذا يعاتب وربما يعاقب. واحنا في قصه التبني اللي احنا مهدت الصوره لها، هيجي المعاتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت قصة زواجه من زينب بنت جحش، ودي هتأتي بالتفصيل، وهو الذي زوجها لزيد بن محمد، كان زيد بن ايه؟ ابن محمد، لكن زينب عارفه مش ابن محمد ولا حاجه، ده هو ابن حارثه ورسول تبناه. وخدوا بالكم زينب دي تبقى بنت عمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرشيه شبيه، فمش عايزه تتجوزه، رابطه تتجوزه، شايفه انه ادنى منها في المستوى الاجتماعي، فرسول الله بالامر تتجوزيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوجت بالامر، لكن ظلت بعد ذلك قلقا، مش مرتاحه معاه ولا مريحه. فكان ياتي اشهر النبي يقول له تجوزتها لي، هي مش عايزه، وانا يعني ما باخدش ولا هي دي ولا يا بلاش، انا لا اعصيك امرا. طب ما تسمح لك الله يهزك. فالرسول يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك. حتى اوحى الله اليه انه زيد طلقها وان هو يتزوجها، فبرضه قال له امسك عليك زوجك. وكان النبي يرى في التكليف الخاص ده صعوبه شديده. الصعوبه الشديده هي ايه؟ العرب لم تالف هذا، ماذا سيقولون عن محمد اذا امر ولده ان يطلق ابنته، ان يطلق زوجته، يتزوجها هو؟ سيقولون تزوج من حليله ولده، وهذا لم يفعله في العرب احد، يعير به عند المشركين. طبعا الرسول عارف ان الحكم هيتغير، سيتغير، لكنه كانه تاخر بالتنفيذ، فعودي وعودي، والعتاب كان شديد. فربما يحدث هذا مع النبي، لكن لا يخرج هذا في النهايه عن نطاق ايه؟ انه يوفي بالمثل، يوفون بالعهد، فلا يوجد نبي. واياك ان تظن في نبي محمد أو من دونه أن تظن فيه ظن السوء. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال الله بعدها ليسأل الصادقين عن صدقهم. والآية توجع أوي، إذا كان الذين صدقوا ووفوا بالعهد والميثاق سيحاسبهم الله، فكيف بمن لم يوفوا ومن لم يؤدي؟ ولهذا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، ولهذا يسأل الله نبيه يوم القيامة. وبعض الأمم تدعي صورا وبهتانا على نبيها انه لم يبلغ، كما جاء في الحديث ان قوم نوح يقولون يوم القيامه بعد 950 سنه دعوه ورفض للتوحيد، ويقولون ما جاءنا من نذير، تتحاسبنا على يوم ما حدش بلغنا. الرجل قعد في 950 سنه يبلغها، لا لا ما حصلش. طبعا جاهل الكافر ان الله يعلم، لكن مش هي محاكمه بقى، ربنا بيحاكمنا. طيب عايزين دليل، عايزين بينا، طب اتكلم يا نوح قول. وفي الايه ايضا لما رب العزه يقول المسيح عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله، لان برضه هؤلاء سيقولون المسيح امرنا كذا، انت بتحاسبنا على ايه؟ هو ده الدين اللي جالنا من المسيح، انت قلت لهم كده؟ فده سؤال النبيين، وكل نبي يتبرأ من هذا. لهذا عيسى يقول له ايه؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، ان كنت قلته فقد علمت. فانت عارف اللي في نفسي وعارف اللي حصل. ففي أمة نوح يقول الله لنوح من يشهد لك؟ طبعا الله يشهد لك، لكن نوح يقول محمد وأمته، محمد وأمته، قال فيجاب بأمة النبي محمد فيشهدون لنوح بالبلاغ، فيقولون يا رب كيف يشهدون علينا ولم يدركونا، جاءوا بعدنا بآلاف السنين. فيقال له كيف شهدتم وأنتم لم تدركوا هذا؟ يقول يا رب أنزلت علينا كتابك، جاءنا نبيك وأنزلت، ردونا الأمر إلى الله والله يقبل هذا، يسأل الصادقين عن صدقهم. البعض يقول إذا كان الصادق سيسأل، وللكاذب والمنافق سابقا. طبعا السؤال مع الصادق سؤال إقراري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش حساب الذنب، اللي يخش في التفصيلات ويقول هاتوا لي دليل وهاتوا لي بينة، وربنا هيقيم عليه الحكم، هيقيم عليه وعلى غيره، وفي الآخر قالوا العذاب. زي الكافر اللي يقول له يا رب لا اقبل شهيدك الا من نفسي، انا نشهد على نفسي، فرب العزه يقول له لك هذا، فيختم على فيه فتشهد الايدي والارجل والجلود بما كسب هذا الانسان. فبعد ما يتم الافراج عن لسانه يقول لهن سحقا لكن انما كنت عنكن مناضل، فيؤخذ الى النار. في محاولات يائسة من الكافر ليجادل، ورسول الله من نوقش الحساب ودخل في هذا الجدل والذنب، لكن المؤمن ما يخشش في هذا الجدل. ولهذا جاء في ذلك حديث العرض، السيدة عائشة لما سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب والذنب قالت كيف يا رسول الله؟ شوف لها فقه عائشة للقرآن واستفسارها من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يا رسول الله؟ والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في حساب يسير للمؤمنين، أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال ذاك العرض يا ابنة الصديق، الحساب اليسير مجرد إيه؟ إنك تغلب عليك الذنوب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدني الله العابد المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه، الكنف هو الستر يستر عن أعين الخلق، ثم يقرره بذنوبه. ودي مسألة صعبة جدا على المؤمن، تخيل لو كل يوم في عمرك يذكرك ربنا بذنب، ما كانش 10 الذنوب، لك عابدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم انا مش عارف، كنت في لحظه ضعف، لكن انا مضر. كان يذوب حياء من ربه عندها يقول المولى تبارك وتعالى: فاني قد سترتها عليك. حد في الدنيا خد باله من الظروف دي كلها؟ انا كان ممكن افضحك بيها في الدنيا وتبقى الكل يتكلم عنها عشان الذنب الفلاني، وياما ناس يفضحوا بذنب واحد كل بيعير فيه كانه نبي معصوم يعني. كل يعير فيه ويقعد، والتعيير يصل الى اولاده واحفاده. شوف قال منك: فاني قد سترتها عليك في الدنيا، محدش شافها غيري، محدش خد بها خبر، انا اللي سترتك وانا اغفرها لك اليوم. المنه مزدوجه، ستر في الدنيا والاخره ومغفره يوم القيامه. ثم يعطى صحيفه حسنات بيضاء يسال الصادقين عن صدقهم، واعد للكافرين عذابا اليما. نوقش بقى الوشوش مآلهم الى النار، الى الخلود في النار، وهو عذاب اليم، عذاب مهين، عذاب شديد، عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. الآيات بعد ذلك تأتي بقى تذكير ربنا للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يأتي بعدهم: بمنة الله عليهم في نصرهم على عدوهم يوم الأحزاب بغير عدد ولا عدة ولا عتاد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قسم الأحزاب والعبر والعظات التي يمكن أن نقف عليها في قصة الأحزاب ونصر الله لعباده المؤمنين يوم الأحزاب وما بعدها في قريظة وفي سائر المغازي والسرايا أمر ثابت. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم.